بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
شروط لا إله إلا الله
لفضيلة الشيخ
سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن هذه الكلمة التي سمعتموها وهي كلمة التوحيد، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، بل من أجلها خلقت الجنة والنار، بل من أجلها رفعت رايات الجهاد، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، ومن أجلها خلق الله الدنيا والآخرة. كلمة من أجلها خلقت المخلوقات، ومن أجلها أمر الله عز وجل الثقلين الجن والإنس بتطبيقهما والعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. لا شك أن ذلكم يدل على عظم هذه الكلمة، ولا شك أنه يجب على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يعرف هذه الكلمة، لا بد أن يعرف معناها، ولا بد أن يعرف أركانها، ولا بد أن يعرف شروطها، ويعرف مقتضاها، ويعرف نواقضها، ويعرف نواقصها. إذا عرف ذلك عرف هذه الكلمة كما ينبغي أن يتعلمه ويعرفه. ولا شك أن هذه الكلمة لها مفهوم، وهو لا معبود حق إلا الله. كل إنسان يعرف أو يقول أنا أعلم لا إله إلا الله وأعرف معناها، فمن قال لا خالق إلا الله فلم يعرف معنى لا إله إلا الله، ومن قال لا معبود في الوجود إلا الله لم يعرف معنى لا إله إلا الله. لكن عليه أن يعلم أن معناها لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. ومن الغريب أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون معناها، يعرف أبو جهل وأبو لهب يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من معرفة بعض من يدعي الإسلام في هذه الأعصار وفي غيرها من الأعصار الماضية في الغالب. ولهذا حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة وقيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فدل ذلك على أنهم يعرفون معناها، يعرفون بأنهم إذا قاموا بهذه الكلمة فإنهم سيتركون عبادة آلهتهم، عبادة الآلهة الأخرى يتركونها لأنهم سيلتزمون بهذه الكلمة. ولكن هناك من المسلمين من يقول لا إله إلا الله وربما قالها في اليوم مرات ولكنه لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو الأولياء من دون الله، يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبور. وإن لم يكن هذا موجوداً في هذه البلاد ولله الحمد في هذا الوقت، لكن الناس الآن أصبحت دنيا كلها الآن كالقرية الواحدة لوجود الاتصالات ووسائل الإعلام وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الكلمة ويكرر معناها ويبينها للناس، سواء في هذه البلاد أو في غيرها. هؤلاء بعض من يدعي الإسلام إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقولها ويتشرف أن يقولها، ولكن لو نظرت إلى أعماله وجدته يدعو من دون الله سواه سبحانه وتعالى، أو وجدته يطوف بالقبور أو يتبرك بالأولياء أو غيرهم. ولهذا قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول: فلا خير في من كفار المشركين أعرف منه أو أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لا خير فيه. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعرفون معناها، فلا بد من معرفة معنى هذه الكلمة. كذلك ينبغي للمسلم أن يعرف فضل هذه الكلمة حتى يعتني بها، يعتني بها ويعتني بدراستها. فإن كثيرا من الناس حينما يسمع هذه الكلمة، سواء كان في الدروس أو في بعض المحاضرات أو في بعض الكلمات، يقول: نحن نعرف لا إله إلا الله. ما نعرف؟ نعرف لا إله إلا الله من وقت الصغر، يعني خلقنا على هذه الكلمة، ولا يعتنون بمعناها. أما لو سمعوا كلاما آخر أو قصصا أو غير ذلك، فإنهم يأتون ليستمعوا لكنهم لا يفقهون في الحقيقة، لأن هذه الكلمة لها شأن عظيم ولها معنى عظيم. ولهذا من فضلها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمعنى ذلك أن هذه الكلمة من قالها حينئذ صادقًا في قوله مطبقًا لشروطها وجبت له الجنة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وربما يقول الإنسان للذكر، من باب الذكر، من باب ذكر الله عز وجل، فيحصل له الثواب المضاعف. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني كلاما أدعوك به وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا موسى أريد كلمة. قال: يا رب أريد كلمة تخصني بها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإكثار من هذه الكلمة مع معرفة معناها، الإكثار منه يحصل صاحبه على الثواب العظيم المضاعف الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة كانت له عد العشر رقاب، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتب له 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفضل العظيم والثواب الكبير لمن قال هذه الكلمة، فإذا حافظ عليها الإنسان في كل يوم، حتى ولو لم يقلها إلا بعض الأيام، حتى لو قالها متفرقة في اليوم، يحصل على هذا الثواب العظيم. إلا أنه لا يحصل على الحرز من الشيطان إلا بعد تمام 100، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهي الكلمة التي إذا كانت آخر كلام العبد في الدنيا فإنه يدخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كثير من الناس إلا من عصم الله، والله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت إن لم يأتي الموت بغتة. فإذا أتى الموت بغتة هذا أمر آخر، لكنها من علامات السعادة لمن يقولها عند الموت ويلفظ بها. ولها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين يكون عند الاحتضار، فحينئذ يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، أو تقال عنده لعله أن يقول لا إله إلا الله. فبعض الناس إذا قيل له قل لا إله إلا الله عند الموت ربما لا يستطيع أن يقول هذا. قد أخبرني بعض الثقات الأثبات أنه في قرية من القرى وكان عندهم رجل كبير السن، فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله عند الاحتضار، وهو من المصلين ومن القائمين بالأوامر والمبتعدين عن النواهي في الظاهر، لكن قد يقال بأن عند الإنسان دسيسة لا يعلمها الناس ولكن الله عز وجل يعرفها ويعلمها سبحانه وتعالى، فكررت عليه هذه الكلمة ولكنه لم يستطع أن يقولها، فقال له: يا فلان والله لهي علي أثقل من هذا الجبل، ولم يستطع ومات أن يقولها. فخرج هذا الرجل يبكي، فعلم بأن هذا الرجل قد كتب له الشقاوة، نسأل الله لنا ولكم العافية. فقد يكون ظاهر الإنسان الصلاح، قد يكون ظاهره الصلاح، ولكن البواطن لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد يأتي الإنسان بناقض من نواقض الإسلام، أو يأتي بأمر عظيم لا يعلمه إلا الله، دسيسة توجب له سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. فلا شك أن الإنسان إذا أراد هذه الكلمة فعليه أن يعتني بها ويعرف شروطها ويعرف أركانها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله فقد حرمه الله على النار، ولهذا قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، حرمه على النار. إذا قال هذه الكلمة فإنه يحرم على النار، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وتجب له الجنة بشهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أو يغير على قوم انتظر في الغالب حتى بعد الفجر، فإن سمع أذانا لم يغر عليهم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. ففي يوم من الأيام في غزوة من الغزوات كان ينتظر عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، فسمع مناديا ينادي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهى الأذان. قال الراوي: فنظرنا فإذا هو صاحب معزة، كان يرعى غنما في الجبال يؤذن بأعلى صوته بهذه الكلمة. فهذا يدل على فضل هذه الكلمة، فضل من قالها حتى في الأذان، يكتب له الثواب العظيم في الأذان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤذنين يوم القيامة أطول أعناقا، أطول أعناقا يوم القيامة. هذا فضل عظيم بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن فضائلها فضائل كثيرة لا تعد في هذه الكلمة، ولكن هذا نماذج من فضلها. وبالنسبة لأركان هذه الكلمة التي ينبغي أن تعلم: النفي والإثبات. أركانها النفي والإثبات. لا إله أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، إلا الله إثبات الألوهية لله تعالى. هذا لها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. ولهذا ينبغي المسلم أن يعتني بذلك. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا الركن الأول. إلا الذي فطرني، هذا الركن الثاني نفي وإثبات. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فحينئذ هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى اعتنى بهذه الركنين في كتابه تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الكلمة لها شروط. قد ذكر بعض السلف أن هذه الكلمة كالمفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن كان له أسنان في الغالب فتح، وإن لم يكن له أسنان لم يفتح. فهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. من قام بهذه الشروط فحينئذ تنفع هذه الكلمة في حياته وعند موته وفي قبره وفي يوم القيامة حتى يدخل بها الجنة. ومن لم يعمل بشيء من هذه الشروط فلا تنفعه لا إله إلا الله. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وجاهد وقتل في سبيل الله وهو قد نقض شرطا من هذه الشروط فلا بد للمسلم أن يعلم هذه الشروط. الأول من هذه الشروط معرفة معناها. تقدم كما سمعتم أن معناها لا معبود حق إلا الله، والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا يدل على فضلها وفضل العلم بها والعلم بمعناها. والشرط الثاني من هذه الشروط التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها الإخلاص. قد جاء ذلك في آيات كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الإخلاص بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفع قائلها إلا إذا أخلص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك هذا السؤال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا يدل على فضيلة هذه الكلمة وعلى أن هذا من الشروط التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأمور اليقين المنافي للشك، فلا بد من اليقين. اليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك. وقد جاء في القرآن الكريم ألفاظ تدل على حق اليقين، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم اليقين بهذه الكلمة. علم اليقين لو دخل أو أتى إلينا 100 من الناس مع هذا الباب يشهدون بأنه قد حصل حادث خارج هذا المسجد، فهذا يقال له علم اليقين لا شك فيه، إذا كانوا أثبات ثقات معروفون عندنا، عرفوا بالصدق والأمانة والعدالة، فحينئذ يكون هذا علم اليقين. فإن خرجنا ورأينا هذا الحادث هذا عين اليقين، فإن خالطنا هذا الحادث وقمنا بالإسعاف هذا حق اليقين. كذلك الأمور الغيبية التي أخبر الله بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن تكون عنده علم اليقين. أما عين اليقين فهو يوم القيامة حينما يراها، حينما يرى الجنة هذا عين اليقين، يرى النار عين اليقين، يرى نعيم القبر عين اليقين، يرى عذاب القبر عين اليقين، يرى ما أخبر الله به ويقف بين يدي الله عز وجل ويرى الموازين وتطاير الصحف عين اليقين. حق اليقين إذا ذاق نعيم القبر، ذاق النعيم. حق اليقين إذا ذاق العذاب إذا كان من المجرمين. حق اليقين إذا وزنت الأعمال. حق اليقين إذا دخل الجنة وأنجاه الله من النار، وهكذا. إذن فلا بد في هذه الكلمة من علم اليقين حتى يحصلوا على النعيم حق اليقين كما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله عز وجل قد بيّن ذلك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما يخالطه الشك عندهم. وهناك فرق بين الشك وبين الوساوس، فإذا كان عند الإنسان بعض الوساوس لا يقال بأنه ليس عنده يقين، قد تأتي الوساوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل من الصحابة أنه يحب أن يسقط من السماء ولا يتكلم بما يدور في ذهني أحيانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان هو محبة أن يسقط من السماء ولا يتكلم بالذي يدور في نفسه من الوساوس أو الخواطر، هذا لا يقال له في الحقيقة أنه ليس عنده يقين، وإنما هذه وساوس تصرف باليقين وتصرف بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في الحديث الصحيح حينما كان في غزوة تبوك قل الظهر أو قل الطعام والشراب عند الصحابة في هذه الغزوة، فأشار بعض الصحابة أو استأذنوا منه أن ينحروا بعض الإبل، فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن مرهم فليأتوا بفضول أزوادهم وما عندهم من الأطعمة وتدعو فيها يا رسول الله. فجاء الصحابة بما كل إنسان بما عنده، هذا يأتي بتمرة، وهذا يأتي بقطعة خبز، وهذا يأتي بكذا، حتى اجتمعت على نطع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر كل إنسان أن يأخذ من هذا الطعام في الوعاء الذي معه، فكل إنسان أخذ في وعائه حتى ملأه، وبقي الطعام كما هو، بركة أنزلها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. فالشاهد أنه قال غير شاك بهما، يعني بلغت اليقين عنده في المعنى وفي القيام بما أوجب الله عز وجل في هذه الكلمة ولهذه الكلمة. كذلك من هذه الأمور الصدق، لا بد أن يكون الإنسان صادقا غير كاذب، وإلا فالمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن ويعلم تبارك وتعالى ذلك، إذن فلا بد من الصدق. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في أقوالكم، مع الصادقين في هذه الكلمة وفي معناها، مع الصادقين في أعمالكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصدق في المؤذن، قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا حديث عظيم، الإنسان الذي يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول حينما ينتهي المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بعد أن يقول لا إله إلا الله من قلبه، فإنه يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قلبه دخل الجنة. وكثير من الناس محروم هذا الخير، قد حرم هذا الخير وهذا الفضل، فتسمعه يسمع الأذان لكنه لا يستطيع أن يرد عليه، لا يستطيع أن يتابع المؤذن، تسمعه يسمع الأذان وهو يجلس ويتكلم مع الناس، وربما باع واشترى، ربما تكلم مع غيره، يحرم هذا الخير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من قال لا إله إلا الله بعد أن ينتهي المؤذن من قلبه دخل الجنة. هذا يدل على مكانة هذه الكلمة وعلى فضلها الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأمور الانقياد والقبول لهذه الكلمة، وإلا لا تنفع قائلها، من قال لا إله إلا الله ولم ينقد لها ولم يقم بما أوجب الله عز وجل من الأمور التي أمر بها تبارك وتعالى، فإنه لا يستطيع أو لا يحصل على هذا الأمر. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا يدل على أنه من قاد لهذه الكلمة، لم ينقذ لهذه الكلمة ولم يقبل هذه الكلمة، لهذا أعرض، لهذا قال النبي، بل قال الله تبارك وتعالى في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أدل على الانقياد، فإذا قام بهذا العمل دل على انقياده لهذه الكلمة ولا محبته لهذه الكلمة. وهذه المحبة لها معان لا بد من المحبة لهذه الكلمة وهي من الشروط، فهذه الكلمة لا بد أن يحبها وإلا لا تنفعه، لا بد من المحبة لها والعمل بها. ولهذا قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمن يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن أو العبد لا يبلغ الدرجات العلى من الإيمان حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أهله وولده ووالده والناس أجمعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد أن يحب هذه الكلمة ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الله عز وجل. والثمرة من هذا أنه إذا أحب الله وأحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقدم على أمر الله رغبة أي إنسان في الدنيا، ولا يمكن أن يقدم على رغبة على أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد من الناس، لأنه في الحقيقة كمل الإيمان لا من الأولاد ولا من الوالدين ولا من النفس ولا من الناس أجمعين. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاق وجد. فالإيمان له حلاوة، له حلاوة في القلب وهي التلذذ بعبادة الله وبطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فتكون أمور الإنسان مبنية على محبة الله ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأمور الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل من الأوثان ومن من يدعي أو من يدعو غير الله وغير ذلك ممن يدعون علم الغيب، لا بد للإنسان أن يكفر بذلك ولا يؤمن به، بل يكفر به ويعلم بأنه من الباطل الذي يجب أن يبتعد عنه. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فمعناها حقيقة الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عليه الصلاة والسلام أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا أرسله الله للجن والإنس، وهو نبي الساعة لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فمعناها حقيقة الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عليه الصلاة والسلام أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا أرسله الله للجن والإنس، وهو نبي الساعة لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مقتضاها المقتضى الذي لا بد منه إذا كان صادقا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بد من هذا، لا بد من هذه الأمور. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل أخبر بأنه أرسله عليه الصلاة والسلام وأعطاه معجزات تدل الكفار، معجزات حسية يراها الكفار ومعجزات معنوية كذلك. أما المؤمن الصادق العاقل فهو بمجرد الإخبار بأنه رسول الله يتبعه عليه الصلاة والسلام وينقاد، لكن المعاند قد لا ينقاد إلا بعد أن يرى ما يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات الحسية. فأعطاه الله عز وجل المعجزات الحسية الكثيرة وأعطاه المعجزات المعنوية. المعجزات المعنوية أعظم معجزة أعطاه هذا القرآن، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا معجزة عظيمة، تحدى الله عز وجل ناس أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم بأن يأتوا بآية واحدة، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك، ما استطاعوا. ولو حاول الإنسان أن يأتي بآية أو يدعي آية فإنه يكون من المبطلين، ويضحك عليه حتى الأطفال في الطرقات. مسيلمة الكذاب حينما قيل له يعني قيل بأنه ينزل عليه القرآن، قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل، قال والعاجنات عجنا فالطاحنات طحنا فاللاقمات لقما. فحينئذ أصبح الأطفال يضحكون عليه في الطرقات ويقول لبعض أتباعه ما ترى في هذا القرآن، قال والله إنك تعلم إني أعلم أنك من الكاذبين ولكني على دينك. إذن خلاصة هذا يدل دلالة واضحة أن هذا القرآن هو المعجزة العمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه المعجزات الحسية التي يراها الناس المؤمن وغير المؤمن. من هذه المعجزات القمر، حينما جاء المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام فطلبوا أي قال تشق القمر نصفين ونراه ونسلم، فسأل الله عز وجل فشق القمر نصفين، فقالوا هذا سحر، لا بد أن ننتظر حتى يأتي أهل الشام وأهل اليمن أهل رحلة الشتاء أو الصيف فنسألهم، فإن كانوا قد رأوه في هذه الليلة أسلمنا. وحينما قدم أهل الشام وأهل اليمن قالوا نعم في الليلة الفلانية رأينا القمر انشق نصفين، فقال المشركون سحر مستقر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستقر. من المعجزات التي أجعلها الله على يد النبي عليه الصلاة والسلام الحسية أنه في يوم من الأيام كما البخاري صعد كان يخطب على جذع نخل، جذع جماد في المسجد، فخطب عليه ثم صنع له منبرا عليه الصلاة والسلام. في أول يوم صعد على المنبر كان الجذع حنين كحنين العشار أي الناقة العشراء في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وصار يهدي هذا الجذع يسكنه كما يسكن الطفل حتى سكت. ورد في بعض الروايات أنه لو لم يفعل ذلك لبقي إلى يوم القيامة يحن على فراق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فراق الذكر عليه الصلاة والسلام. من هذا أنه كان في طريقه في يوم من الأيام كما في الدارمي وهو حديث ثابت، جاء إليه أعرابي من الأعراب، في الغالب أن الأعراب لا يعتبرون أهل الحضر أو من كان في الحاضرة، لا يرونهم من أهل الثقة، وإنما يرون بأنهم هم يعني رؤوس الناس. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشهادة أو شهادتين في ظاهر الحديث، فقال من يشهد لك على هذا؟ يعني لو كان الرجل يعني يعتبر هؤلاء لقال هل يشهد لك هؤلاء؟ قال من يشهد لك على هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهذه السلمة شجرة من شجر البوادي. فناداها النبي عليه الصلاة والسلام فأتت تشق الأرض تعق الأرض عقا حتى وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وشهدت بأنه رسول الله حقا. وغير ذلك من الأمور، منها ما جاء في الحديث الآخر الثابت أنه كان ينظر إلى عتق بكسر العين للتمر، والعتق بفتح العين هذا نخلة، كان ينظر إلى عتق معلق في شجرة النخلة فناداه فنزل العتق من الشجرة حتى الأرض، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم شهد له بالرسالة ثم رجع ثم صعد إلى مكانه، والناس ينظرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه معجزات حسية يستفيد منها الكافر ويزداد المؤمن إيمانا، وهي كثيرة ذكر أهل العلم تحت يعني دلائل النبوة، وتحت كذلك آيات النبوة، وبعضهم قال المعجزات التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. إذا عرف الإنسان هذه الكلمة ومعناها فإن عليه أن يعرف ما يناقض هذه الكلمة حتى لا يخرم هذه الكلمة، فإن أعظم النواقض لهذه الكلمة الشرك بالله عز وجل، تنقض الشرك مطلقا، وقدمنا إلى ما تنقض الإسلام والتوحيد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعرف ما هو الشرك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة أو أفرادها لغير الله تعالى. كثير من الناس ما يعرف يعرف الشرك الأكبر ولا الأصغر، فيعرف الأصغر بتعريف الأكبر أو يعرف الأكبر بتعريف الأصغر، لا، لابد أن يفرق، لأن الشرك الأصغر يعني له ضوابط والشرك الأكبر له ضوابط، بل الشرك الأصغر يدخل تحته أنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الشركيات المخرجة عن دين الإسلام، والشرك الأصغر يدخل تحته أنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو لا يخرج عن دين الإسلام إلا أن يأتي ويصل إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والتعريف الجامع المانع هو صرف نوع أو صرف شيء من أنواع العبادة التي أمر الله بها لغير الله تعالى، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من الأمور. إذن هذا يدخل تحت الناقة تحت الشرك الأكبر. ولا شك أن الشرك الأصغر الأكبر له يعني فوارق بينه وبين الأصغر، فالشرك الأصغر يحبط جميع الأعمال كلها، ولو عمل الإنسان 100 سنة بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتى بشيء من الشرك الأكبر حبط عمله كله من أوله إلى آخره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلو بقي 100 سنة يوحد الله ويعبد الله ثم دعا غير الله، قال يا سيدي فلان انصرنا على أعدائنا كما يقول بعض الناس، يا سيدي بدو المدد المدد انصرنا على أعدائنا، يا سيدي الحسين، يا سيدي العيدروس، يا سيدي مرغني، مدد مدد، هذا يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو عمل أي عمل ما دام بأنه قد عمل هذا الشرك، إذا كان في بلاد المسلمين. أما إذا كان في الغابات ولم تبلغ الرسالة هذا شيء آخر، لكن إذا كان بين المسلمين ويحضر الخطب ويسمع الإذاعة كما قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ القرآن، فإذا بلغه القرآن أعرف معناه حينئذ قامت عليه الحجة. إذن هذا من الفوارق أنه يبطل الأعمال كلها. الأمر الثاني يخرج من دين الإسلام يكون كافر. الأمر الثالث من هذه الفوارق أنه يكون حلال الدم والمال، فيجب على أولي الأمر أن يعاقبه ويقاتله إن لم يوحد. الأمر الرابع أنه يخلد في النار إذا مات ولا يخرج منها أبدا الأبد، خالدين فيها أبدا. الأمر الخامس وجوب العداوة من المؤمنين له، أو تجب عداوة المؤمنين له لأنه عدو لله عز وجل. أما الشرك الأصغر فليس كذلك، لكن الشرك الأصغر هو يكون في أمور. أولا الشرك الأكبر قد بيّنه الله عز وجل وحذر منه، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا معروف عند الناس، لكن الخطر الذي أخطر من الشرك الأكبر على المسلم هو الشرك الأصغر، أخطر من الشرك الأكبر. صحيح الشرك الأكبر يخبط جميع الأعمال، لكن المقصود على المسلم، على المؤمن، يكون الشرك الأصغر أخطر عليه من المسيح الدجال كما ستسمعون. فالشرك الأصغر تعريفه هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، وسيلة وسائل، سواء كانت هذه الوسيلة قولا أو فعلا أو من النيات والإرادات. أما النوع الأول وهو النيات والإرادات، نسأل الله العافية، فالرياء يدخل في النيات والإرادات. الرياء من أخطر الأمور على العبد المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما هو؟ قال: الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته أو يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أخطر علينا، أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة فنحن من باب أولى. خافه، قال: أخوف ما أخاف عليكم، ما قال: أخوف ما أخاف على أمتي اللهم صل وسلم عليه. خافه على الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، الذين هم أفضل الناس وأفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. هذا يدل على أن الشرك الأصغر الرياء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء، هو يعني خطره عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أي يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة من سمع بأقواله أو سمع بقراءته أو سمع بأعماله. والتسميع بالأعمال أو التسميع يكون على نوعين: نوع يسمع أمام الناس، يقرأ من أجل أن يمدح، يسبح من أجل أن يمدح ومن أجل يعني إرضاء الناس. نوع ثاني الإخبار، يعمل عملاً لا يطلع عليه إلا هو نفسه في الخفية، ثم يأتي ويخبر الناس: البارحة صليت لله تعالى 11 ركعة، قرأت فيها جزئين، يخبر الناس. وغير ذلك: تصدقت بكذا وكذا، أو يعلن ذلك في الجرائد وغير ذلك بإني قد تصدقت فلان، تصدقت بكذا وكذا، إلا أن يكون لله تعالى. قد يقال بأن الإنسان إذا عمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل ليقتدى به، هذا عمل طيب، هذا سنة حسنة، لكن لا يطلع على ما في قلبه إلا الله. ولهذا حينما جاء الرجل بالصدقة التي كادت تعجز عنها يده، بل عجزت، وضعها في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس اقتدوا بهذا الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني عن عبادة الإنسان، ولكن على الإنسان أن يسأل الله التوفيق، ويسأل الله السداد، ويسأل الله العفو والعافية، ويجتهد. يعينه على الإخلاص في العبادة أمور، منها أولا أن يعلم بأن الله يراه، وأنه مطلع عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويستحق العبادة، وأن الناس لا ينفعون ولا ضرون، لا خير عندهم ولا شر، لا يملكون شيئا، وإنما ذلك كله بيد الله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعلم بأن الناس لا يضرون ولا ينفعون، ليس عندهم شيء لا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد أن ينصرف للناس يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد من كجلت. لا ينفع، لا معطي لما منع. فإذا كان هو سبحانه الذي يعطي وإذا أعطى لا يمنع أحد، وإذا منع لا يعطي أحد غيره سبحانه وتعالى، لا يعطي أحد غيره. إذن على الإنسان أن يعلم هذا، هذا يزيد بقوة الإخلاص، يزيد بقوة الإخلاص. الأمر الثاني أن يكثر من النوافل السرية في البيت، من الصيام كذلك السري ما بينه وبين الله، يخفي أعماله، يحاول يجاهد نفسه. الأمر الثالث والأول أعتقد الأول أن يسأل الله عز وجل أن يعيده من هذا الشر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغ للناس وحذرهم يقال ويذكر ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أخبره بدعاء يزيل الرياء ويزيل هذا الشر، أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. كل إنسان يسأل الله عز وجل، يسأل ربه أن يثبت قلبه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوب من أطاعتك. إذن هذا من الشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر يحبط العمل. الذي قارنه صلى لله وحسن صلاته ليشكر، فحينئذ تكون صلاته باطلة، لا صلاة له، نسأل الله العافية، ولا ثواب له بها، ويعاقب، يستحق العقوبة على ذلك، نسأل الله العافية. أما أعماله السابقة فلا تبطل، فلكن عليه أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ويخلص. والخواطر لا تضر، إذا خطر خاطر بالإنسان في بداية العبادة ثم صرفه واستعاذ بالله من الشيطان ولم يسر معه، فحينئذ هذا لا يضره، وإنما عليه أن يجاهد نفسه، وهذا يدخل في المجاهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من هذه الأمور التي تدخل في الشرك الأصغر إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي العمل الصالح، كان يتعلم القرآن من أجل أن يكون إماما، أو يتعين من أجل المال في وظيفة الدينية، أو يدرس في الجامعة أو في غيرها من أجل أن يحصل على الشهادة حتى يكون يعني له مكانة أو تكون له مكانة في المجتمع. هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرى عرف الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيطان قد يأتي للإنسان يقول ما دام الرياء خطير على الإنسان لا تصلي مع الجماعة، صلي في بيتك، وما دام هذا الرياء خطير لا تتعلم العلم فإنك تصبح من المرائين. لا، هذا من مداخل الشيطان على الإنسان، لا، تعلم العلم وسأل الله العافية وسأل الله الإخلاص وسأل الله التوفيق والسداد وسأل الله العون الإعانة، وصلي مع الجماعة، قم بالواجبات، وابتعد عن المحرمات، وعليك أن تقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى لك. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر شرك الألفاظ، وهذا طبعا من النواقص التي تنقص لا إله إلا الله، تنقصها وتذهب يعني الفضل العظيم. شرك الألفاظ، كان يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو لولا الله فلان، أو أنا بالله وبك، أو هذا من الله ومنك، أو غير ذلك، أو يحلف بغير الله، يحلف بالنبي. كثير من الناس خاصة البادية تكثر هذه الكلمات عندهم، يقول لولا الله ثم أنت، لولا الله وأنت، لا، لولا الله ثم أنت، وهي على ثلاث درجات. درجة الأولى وهي أفضلها مطلقا، أن يقول لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، هذا من الله وحده، أنا بالله وحده، هكذا يقول. الدرجة الثانية جائزة، ويقول هذا، يقول لولا الله ثم أنت، أو هذا من الله ثم منك، أو أنا بالله ثم بك، أو غير ذلك، أو ما شاء الله ثم شئت، هذه لا بأس بها. الدرجة المحرمة التي سمعتموها، وهو يقول لولا الله أنت، هذا من الله ومنك، أنا بالله وبك، ما شاء الله وشئت، هذه الألفاظ يعني ألفاظ شركية. والحلف بغير الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا من الشرك الأصغر. كذلك من أنواع الشرك الأصغر التي تدخل في التعريف في كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والإرادات، كذلك الأفعال كلبس الحلقة والخيط أو التمائم الشركية أو غير ذلك من الأمور التي يعني تكثر عند الناس. وما على الإنسان إلا أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أن يصلح قلبه وعمله، وأن يعيذ من شر نفسه ومن شر الشيطان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم بالفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني حفظه الله وجزاه خيرا على ما أفادنا به في هذه المحاضرة التي كانت بعنوان بيان شروط لا إله إلا الله. هنا سؤال يقول فيه أحد السائلين: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، يا شيخ ما هو علاج الفتور؟ وأرجو أن تدعو لي فإني أحس بأن قلبي منقبض.
أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، إن هذا من أوثق قرى الإيمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الفتور، هذا يحصل لكثير من الناس بل لكلنا، لكن علاج الفتور هو أولا أن يذكر الموت قابل كل شيء، يتذكر بأن الموت يهجم عليه في أي يوم أو في أي وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا هذه من لذات هاذن، أي قاطع. ولهذا حينما سئل عليه الصلاة والسلام وقيل له، جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله عظني وأوجز، أعطني موعظة وجيزة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطاه ثلاث كلمات، لكن إذا عمل بها كانت من السعادة في الدنيا والآخرة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، وأجمع الياس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر من غدا. فالشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع. إذا صلى الإنسان صلاة مودع هل يحصل عنده فتور؟ وصلاة المودع هو أن يصلي الصلاة ويتوقع أنها تكون آخر صلاة يصليها في الدنيا. إذا صلى العشاء يدور في ذهنه أن هذه الصلاة ربما تكون هي آخر صلاة يصليها على وجه الدنيا. تصور كيف صلاته، تصور كيف يعني إقباله على الله، تصور رغبته في قيام الليل وفي قراءة القرآن، يغتنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الناس، قال قيل له: من أفضل الناس؟ قال: أفضل الناس أحسنهم خلقا. قيل عليه الصلاة والسلام: فمن أكيس الناس؟ أكيس أعقل. انظر إلى هذا الكلام، أعقل الناس. لو سئل الناس أو كان عندك بعض الأسئلة الاختبارية لبعض الطلاب أو بعض الشباب: من هو أعقل الناس؟ سيخوضون، كل إنسان يخوض، لكن علي أن ينظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أكيس الناس؟ قال: أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. هذا والله أكيس الناس وأعقل الناس، دائما يذكر الموت ويكون مستعدا لما بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام في هذا: وأكثرهم لما بعده استعدادا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا هو يعين الإنسان على طاعة الله، ذكر الموت وزيارة المقابر. زوروا المقابر، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا يعينه على ذلك. مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، استحضار عظمة الله عز وجل ونعمته عليه، فإنه أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. والأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم
فضيلة الشيخ، ما علاقة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا
شبر أو قريبا من ذلك ختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة.
هذا حديث واضح، والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، وإنما قال فيعمل بعمل أهل النار، فالمقصود العمل. فمعنى هذا الحديث أن بعض الناس يكون على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الموت أو في آخر حياته أو في آخر وقته بعد الطاعة ينتد عن دين الله أو ينصرف عن طريق الخير إلى طريق الشر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيعمل، فإذا أردت النجاة فلا تعمل بعمل النار. هذا يدلك ولا يدل على الكسل، وإنما يدل على النشاط والقوة في طاعة الله وعلى طاعة الله. فإذا أراد الإنسان أن ينصرف عن طاعة الله فيتذكر ربما يكون هذا العمل إذا عمله من عمل النار يموت عليه فتكون خاتمة سوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال منكم من يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الذي راع فيدخلها، لا، تعالى الله عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لا ينطق على الهوى، وإنما يعمل بعمل النار. فأنت هذا حجة على القدرية. بعض الناس يقول أنت مخلوق للجنة أو للنار، فكيف تعمل؟ الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالوا وأخبرهم بأن الأرض مقضي، الأمر مقضي، وأنه أهل الجنة لا يزاد فيهم ولا ينقص، وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص، لكن بالعمل. الأعمال هي أسباب، وإنما الجنة تنال برحمة الله عز وجل. فالخلاصة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه عز وجل، أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فمن قام بطاعته وابتعد عن معصيته دخل الجنة إذا مات على ذلك، ومن وقع في الشركيات ومات على الكفر والشرك دخل النار كما بيّن الله وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الإنسان عليه أن يعمل بالأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الأحاديث تدل على الحرص وعلى الاستعداد وعلى الرغبة فيما عند الله والخوف من عقاب الله، لا تدل على الكسل والخمول. نعم.
جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحف القحطاني، وجعل الله ما قدم في ميزان حسناته، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويؤذن.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13849.